بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الخامس، وكلامنا في التنبيه الخامس هو جواب عن سؤال مفاده: هل المعاطاة التي قلنا بجريانها في البيع على الآراء الموجودة، أنها تفيد الإباحة أو الملك المتزلزل أو الملك اللازم، المعاطاة التي قلنا بجريانها في البيع هل تجري في غير البيع من العقود كالهبة والإجارة وغير ذلك أو لا تجري؟ بل أكثر، هل تجري في الإيقاعات أو لا تجري؟ الآن نتكلم عن العقود، بعد ذلك نتكلم عن من؟ عن الإيقاعات. فالسؤال في التنبيه الخامس الآن: هل المعاطاة تجري في غير البيع من العقود كالإجارة والهبة أم لا تجري؟ الشيخ الأنصاري قدس سره يتكلم هنا في مرحلتين: المرحلة الأولى ينقل فيها كلاما للمحقق الثاني في الإجابة عن هذا السؤال، والمرحلة الثانية يتكلم فيها الشيخ الأنصاري عن رأيه في الموضوع. أما المرحلة الأولى التي هنا، المرحلة الأولى ينقل فيها كلاما واستفادة للمحقق الثاني، هاي المرحلة الأولى يتكلم فيها في مقامين: المقام الأول هو نقل ما قاله المحقق الثاني وما استفاده من كلمات الفقهاء، والمقام الثاني هو الاستشكال على ما استفاده المحقق الثاني. إذن في المرحلة الأولى اللي تتعلق بالمحقق الثاني، تارة ننقل كلامه أولا وبالذات ننقل كلامه ونشوف شنو استفاد من كلمات العلماء والفقهاء، ثم بعد ذلك شنو نبدأ بالاستشكال عليه وهل أن استفادته صحيحة أو ليست بصحيحة. أما المقام الأول فقد قال المحقق الثاني: إن المعاطاة كما تجري في البيع كذلك تجري في الإجارة وفي الهبة، وحاول أن يستفيد ذلك من كلمات بعض الفقهاء. أما صحة الإجارة المعاطاتية فقال: إن بعض الفقهاء، والظاهر أنه العلامة، ذكر أن زيدا لو أمر عمرا بالإتيان بفعل من الأفعال والقيام بعمل من الأعمال، وقام زيد وقام عمرو بذلك العمل، قال العلامة أو بعض الفقهاء: استحق عمرو الأجرة. وهنا توجد لدينا إجارة لفظية معاطاتية، ولم يقل آجرتك وإلى آخره. أمره اكفر لي بئرا، انقل لي الماء، ابني لي جدارا، على طريقة الأمر. ولم يأتي بالصيغة المخصصة للإجارة، فقام المأمور بالعمل، قالوا استحق الأجرة. المحقق الثاني يقول نستفيد من هذه الفتوى والحكم باستحقاق الأجرة أن الإجارة المعاطاتية صحيحة. كيف نستفيد ذلك؟ يقول المحقق الثاني، يقول وإلا لو كانت المعاطات في الإجارة باطلة لترتب عليها حكمان. الحكم الأول هو عدم جواز شروع المأمور في العمل، لم يجوز له العمل لأنه تصرف في مال الغير. وثانيا لا يستحق الأجرة، لأنه إذا كان عالما بفساد المعاطاة في الإجارة وأقدم على العمل فسيكون متبرعا بمن؟ بعمل، ولا يستحق شيئا. إذن المحقق الثاني كأنه يشكل قياس استثنائي، يقول لو كانت المعاطاة في الإجارة فاسدة لما جاز له العمل ولما استحق الأجرة. وبما أنهم أفتوا باستحقاقه للأجرة وجواز العمل فالمعاطاة إذن صحيحة وليست فاسدة. هذه استفادة المحقق الثاني من كلماتهم أنهم حينما أفتوا باستحقاق الأجرة إذن الإجارة المعاطاتية شنو؟ صحيحة، وإلا لو كانت فاسدة لما استحق الأجرة ولا ما جاز له العمل. هاي الاستفادة في قضية الإجارة. أما في الدبل المعاطاتية هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة؟ قال المحقق الثاني هي شنو؟ صحيح. واستفاد ذلك من كلماتهم أيضا حيث قال إن بعض الفقهاء ذهب إلى أن الواهب وهو زيد لو وهب عينا لعمر هبة معاطاتية، يعني لم يأتي بالصيغة المخصصة للهبة، لم يقل وهبتك هذا الطعام وهبتك هذا الكتاب، لا، مجرد أعطاء له. وبالقرائن الحالية فهمنا أن مقصوده الهبة. يقول المحقق الثاني أفتى بعض العلماء بأنه يجوز للموهوب له وهو شنو؟ عمر، أن يتصرف في العين الموهوبة تصرفا متلفا، يعني يمكنه أن يتلف هذه العين. ولو كانت الهبة المعاطاتية فاسدة لما حكم هؤلاء الفقهاء بجواز إتلاف العين الموهوبة. فمن حكمهم بجواز إتلافها نفهم أن المعاطات شنو؟ صحيحة. يعني هم شكل قياس استثنائي، لو كانت المعاطات في الهبة فاسدة لما جاز الإتلاف، وبما أنه يجوز الإتلاف إذن المعاطاة في الهبة شنو؟
صحيح.
هذا هو المقام الأول ما استفاده المحقق الثاني. أما المقام الثاني الشيخ الأنصاري يستشكل على المحقق الثاني بثلاثة إشكالات في استفادته في الإجارة، يستشكل عليه ثلاثة إشكالات، وكذلك في قضية الهبة أيضا يستشكل عليه. أما في قضية الإجارة المعاطاتية فيورد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فنسأل المحقق الثاني الكرك، ما هو رأيك في المعاطاة؟ هل تفيد الإباحة أم تفيد التمليك؟ على رأي المحقق الثاني المعاطاة تفيد التمليك لا الإباحة، وإن كانت ملكية شنو؟ فإذا كانت المعاطاة تفيد التمليك وقلنا بأن الإجارة المعاطاتية صحيحة، فمعنى ذلك أن الإجارة المعاطاتية تفيد التمليك. تمليك أي شيء؟ أي أن الآمر يمتلك العمل على المأمور، والمأمور يمتلك الأجرة على الآمر، وهذا ما لم نجد مصرحا به من الفقهاء. لم نجد واحدا من الفقهاء يصرح بأنه لو أمر غيره بعمل فالآمر امتلك العمل والمأمور امتلك. لم يصرح بذلك أحد. فقد واحد يقول لم يصرح بها، شنو المشكلة؟ نقول إذا لم يصرح به أحد فكيف نسبه المحقق الثاني إلى كلمات الفقهاء؟ هذا أمر لا يعدو كونه اجتهادا من المحقق الثاني، وليس من الصحيح أن ينسبه علمه إلى الفقهاء، إذ لا قائل من الفقهاء بأن الآمر يمتلك العمل والمأمور يمتلك الأجرة، بل صرح الشيخ الطوسي بعكس ذلك أنه لا يمتلك للعمل ولا الأجرة، فكيف نسبه المحقق الثاني إلى بعض الفقهاء؟ هذه النسبة ليست بصحيحة.
مساحة المعاطاة في كل معاوضة بحسبه،
في
البيع تمليك وفي الإجارة غير ذلك.
ما هو؟ وإحنا شنو؟ في المعاطاة نقول حالها حال العقد اللفظي في البيع، وكل بحسبه. البيع اللفظي ماذا يفيدنا؟ البيع اللفظي تمليك، فالمعاطاة في البيع تفيد التمليك. زين، الإجارة اللفظية ماذا تفيدنا؟ عن تمليك المنفعة، هذا يملكه المنفعة وذاك يملكه الأجرة، فأيضا فيها تمليك، وإن كان ليس تمليكا لعين بعين وإنما تمليك لمنفعة في قبال عين. فالإجارة اللفظية فيها تمليك، فالإجارة المعاطاتية إذا كانت صحيحة هم مش راح تصير تمليك، بينما لم يصرح بذلك أحد. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، المحقق الثاني قال لو كانت المعاطاة في الإجارة فاسدة لم يجوز للمأمور العمل، يحرم عليه العمل. نحن نقول للمحقق الثاني من قال لك أنه يحرم عليه العمل؟ جواز العمل لا يتوقف على كون المعاطاة صحيحة، لا ملازمة بين صحة المعاطاة وجواز العمل، وفساد المعاطاة وحرمة، لا توجد ملازمة، بل جواز العمل أعم من صحة المعاطاة. شلون أعم؟ يعني قد يجوز العمل ولكن المعاطاة فاسدة. وتوضيح ذلك أن العمل الذي يقوم به المأمور إما أن يكون مشتملا على تصرف في مال الآمر، وإما أن لا يكون مشتملا على تصرف في مال الأمر. مثال الأول، كما لو أمره بخياطة ثوبه، أعطاه قطعة من القماش وقال أمره بخياطتها بأجرة، هنا المأمور وهو الخياط إذا أراد أن يتصرف فهنا يتصرف في شيء مملوك للآمر أو يتصرف في شيء غير مملوك للآمر؟ يتصرف في شيء مملوك للآمر وهو قطعة القماش. مثال ثاني، لو أمره بجلب الماء من النهر، قال اجلب لي الماء من النهر وأعطيك 10,000، أو احفر لي بئرا في الصحراء وأعطيك 10,000، هنا عمل المأمور يستلزم التصرف في مال المالك أو لا يستلزم؟
لا يستلزم،
وراح يتصرف في النهر أو الصحراء. فإن كان عمل المأمور من النوع الثاني اللي هو شنو؟ الذي لا يستلزم تصرفا في مال المالك، فالجواز فيه واضح، سواء كانت المعاضاة صحيحة أو كانت المعاضاة شنو؟ غير صحيحة، يعني فاسدة. هو لم يتصرف في مال المالك، تصرف في أمر عام وتصرفه حرام. يعني لو جلب ماء بدون إجارة، لو حفر بئرا في الصحراء بدون إجارة، هذا تصرف حرام وليس بحرام، تصرف جائز، لم يتصرف في ملك غيره. فإذا كان عمل العامل من النوع الثاني الذي ليس فيه استلزام للتصرف في ملك الآمر، فالجواز واضح، يجوز له ولا أشكال في ذلك. فكيف تقول أيها المحقق الثاني لم يجوز له العمل؟ لا لا، يجوز له العمل. أما إذا كان من النوع الأول اللي هو شنو النوع الأول؟ يستلزم تصرفا في مال الآمر، سيجوز له التصرف إذا كانت المعاطاة فاسدة أو لا يجوز له التصرف؟ الجواب يجوز له التصرف حتى لو استلزم تصرفا في ملك الغير، مع ذلك هذا التصرف جائز. لماذا؟ لأنه مأذون به، لأنه حينما أعطاه قطعة القماش أذن له في التصرف، سلطه على قطعة القماش، فجواز التصرف أيضا يكون واضحا. تصرفه في قطعة القماش يكون تصرفا بعد إذن مالكي، لأنه هو الذي أذن له شنو؟ التصرف. فإذا تصرف المأمور جائز سواء كان مستلزما لتصرف في مال المالك أو لم يكن مستلزما لتصرف في مال المالك، على كلا الفرضين هو جائز حتى لو كانت المعاطاة باطلة. فاستفادة المحقق الثاني إذن غير صحيحة، لأن المحقق الثاني شنو قال؟ لو كانت المعاطاة فاسدة لم يجوز العمل، قلنا لا، لا ملازمة بين فساد المعاطات وعدم جواز العمل، وبين صحة المعاطات وجواز العمل. لا، جواز العمل أعم من صحة المعاطات وفسادها. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، المحقق الثاني ماذا قال؟ قال لو كانت المعاطات فاسدة لما استحق الأجرة، وبما أنهم حكموا باستحقاقه للأجرة فالمعاطات لابد أن تكون صحيحة. الجواب نفس الكلام، لا ملازمة بين استحقاق الأجرة وصحة المعاطاة، ما عندنا ملازمة كلية، كلما استحق الأجرة فالمعاطاة صحيحة، وكلما كانت المعاطاة فاسدة فهو لا يستحق، ما عندنا هيك ملازمة. بل يمكن أن نقول بأنه يستحق الأجرة مع كون المعاطاة فاسدة، يعني هذا الخياط الذي خيط الثوب، خاط الثوب، مع كون الإجارة هنا فيها فاسدة، هذا الخياط يستحق أجرة أو لا يستحق؟ يستحق أجرة. غاية الأمر لا يستحق الأجرة المسمى، وإنما يستحق أجرة المثل. فقولك لا يستحق أجرة ليس بصحيح، لا يستحق أجرة. ما هي هذه الأجرة؟ إن كانت المعاطاة صحيحة استحق أجرة المسمى، وإن كانت المعاطاة فاسدة استحق أجرة المثل. لماذا يستحق أجرة المثل؟ الجواب، لأن المانع عن استحقاق أجرة المثل هو كونه متبرعا بعمله، إذا كان متبرعا أصلا يستحق حتى أجرة، والمفروض أنه متبرع أو ليس متبرع؟
ليس متبرع،
ليس متبرع، هو أقدم على خياطة الثوب بقصد شنو؟ الانتفاع، بقصد الإجارة، بقصد الأجرة، فأقدم على العمل بقصد العوض لا متبرعا، وعمله هذا محترم أو ليس محترم؟ عندنا أصالة، تقول أصالة احترام عمل المسلم، وإذا كان عمله محترما يستحق الأجرة. متى لا يكون عمله محترم؟ إذا كان متبرعا، وهنا هو ليس متبرعا. غاية الأمر هو قصد أجرة المثل أو قصد أجرة المسمى؟ هو ماذا قصد؟ قصد أجرة المسمى، وهذه الأجرة سلمت له أو لم تسلم؟ لم تسلم. هو قصد المسمى، لكن أجرة المسمى لم تسلم، وإنما سنعطيه، لكن على كل الفرضين هو جنو ليس متبرعا، إذن يستحق الأجرة. طبعا أكو قراءة أخرى في العبارة، من التطبيق أقرأها إليه. إذن هذا هو الإشكال الثاني. هذا بالنسبة للمن للإجارة، قول المحقق الثاني أن الإجارة المعاطاتية صحيحة، أشكلنا عليه بثلاثة إشكال. أما قوله بأن الهبة المعاطاتية صحيحة، هنطبق هذا المقدار ثم ننتقل إلى الهبة. قال الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود والإيقاعات كما سيأتي وعدمه يعني عدم جريان المعاطاه في غير البيت. إن كم مرحلة عند مرحلتين؟ المرحلة الأولى في كلام المحقق الثاني، والمرحلة الثانية في بيان رأي الشيخ. في المرحلة الأولى في كلام العراق عندنا مقامين، المقام الأول نقل كلام المحقق الثاني، والمقام الثاني الإشكال. قال اعلم أنه ذكر المحقق الثاني رحمه الله في جامع المقاصد على ما حكي عنه، الشيخ ما قال المطلب نفسه، أن في كلام بعضهم بعض الفقهاء ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة، يعني صحة المعاطاة في الإجارة وكذا في الهبة. كيف استفاد المحقق الثاني ذلك؟ قال وذلك لأنهم قالوا إذا أمره بعمل على عوض، فهي أجرة لفظية أو إجارة معاطاتية، هي إجارة معاطاتية لأنه لم يأتي بصيغة الإجارة، وإنما أمره بالعمل في قبال عوض. إذا أمره بعمل على عوض معين فعمله، من الذي عمله؟ المأمور. أفتى هؤلاء العلماء قالوا استحق المأمور الأجرة. طبعا يا أجرة ثابتين عنها مسمى المثل ما مبين. المحقق الثاني شلون استفاد من هذه الفتوى؟ قال ولو، هذا كلام المحقق الثاني، وكيفية استفادته لصحة الإجارة المعاطاتية. قال ولو كانت هذه إجارة فاسدة لترتب عليها حكمان. الحكم الأول لم يجد له للمأمور العمل، أصلا العمل حرام عليه، وثانيا ولم يستحق أجرة نفرة، يعني شاملة لمن؟ أصلا ما يستحق أجرة مع علمه بالفتاة. ليش مع علمه بالفتاة؟ ليش لم يستحق أجرة؟ أما الأجرة المسمات فلا يستحقها لأن المعاضات بها فاسدة، وإذا كانت فاسدة فلا يستحق الأجر. أما عدم استحقاقه لأجر المثل لأنه أقدم على العمل مع علمه بالفتاة، وهذا يعني أنه متبرع بعمله، وإذا كان متبرعا بعمله فلا يستحق حتى أجر
المثل.
على فرض العلم إذا كان جاهل فهو يستحق أجرة المثل بلا خلاف. إذا هذا قياس استثنائي، لو كانت فاسدة لما جاز له العمل ولم يستحق أجرة، ولكن التالي باطل. اللي هو شنو التالي باطل؟ عدم جواز العمل وعدم استحقاق الأجرة، فالمقدس إذن هي ليست فاسدة وإنما
صحيح.
وظاهرهم الجواز بذلك، يعني شنو بذلك؟
جواز العمل بالمعاطاه،
الجواز يعني جواز العمل بذلك، يعني بالامر، يعني بالاجاره المعاطاتيه، يعني كان وجيد يقول لك والثاني باطل. لو كانت فاسده لما جاز العمل، وظاهرهم جواز العمل، اذا هي ليست فاسده. هذا وين؟ في الاجاره. وكذا لو وهب بغير عقد لفظي، يعني معاطاة هبة معاطاتية، فإن ظاهرهم جواز الإفلاس، أنه شنو؟ يجوز للموهوب له أن يتلف العين الموهوبة. إذن ماذا نستفيد؟ نقول لو كانت الهبة المعاطاتية فاسدة لما جاز له إتلاف العين، وبما أنه يجوز له إتلاف العين إذن الهبة المعاطاتية
صحيح.
ولو كانت هبة فاسدة، الهبة المعاطاتية لو كانت هبة فاسدة لم يجوز يعني شنو لم يجوز؟ لم يجوز إتلاف العين الموهوبة، بل أزيد من ذلك، بل منع من مطلق التصرف سواء كان فيه إتلاف أو لم يكن فيه إتلاف، بل منع من مطلق التصرف في العين الموهوبة سواء كان هذا التصرف يستلزم تلفها أم لا يستلزم تلفها. فإذا أفتوا في جواز التلف هذا يعني أن المعاطات المحقق الثاني يقول وهو ملحظ وجيه، ما لاحظناه من كلماتهم هذا وجيه. الشيخ الأنصاري يقول وهو ملحظ ليس وجيه. أما في الإجارة فيرد عليك أولا ثانيا ثالثا. أما أولا وفيه أولا أن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقق الثاني القائل بأن المعاطاة تفيد التمليك للإباحة، معناها هو الحكم، هذا خبر أن معنى جريان المعاطاة هو الحكم بالملكية، يا ملكية بملك المأمور الأجر المعين على الآن، اللي هو شنو الأجر المعين؟ المسمى، وملك الآمر العمل المعين اللي هو الخياطة أو نقل الماء أو غير ذلك على المأمور به، يعني بذلك العمل. شنو المشكلة؟ فلنقل بالتمليك. الجواب ولم نجد من الفقهاء من صرح به بمن؟ بملك الآمر للعمل وملك المأمور لأجرة المسمى. نجد من صرح به في المعاطاة من الفقهاء، وشنو المشكلة؟ إذن كيف استفاد المحقق الثاني ذلك من كلمات الفقهاء؟ إن كانت قضية فتوى افتارها المحقق الثاني فهذا الإشكال لا يرد، فهذا اجتهاد من قبل المحقق الثاني، لكن المحقق الثاني لم يكتفي بذلك وإنما نسبها علما إلى الفقهاء. إن قلنا في النسبة نظر لم يقل بذلك أحد.
بعض الفقهاء وكل الفقهاء
بعض
وهو بعض الفقهاء
لا أخو ما يقصد نفسه، هو يريد أن يستفيد من كلام العلامة كما قلنا، هذا الكلام اللي ذكره المحقق الثاني وقال في كلمات بعضهم يعني بعض الفقهاء الآخرين مو كلماته هو. يعني
أخو الشيخ لو قال المحقق أنه لم يصرح كان ممكن الإشكال، بس هو يقول ظاهره يعني الفرق بين الظاهر والتصريح، يشكل على التصريح.
الشيء كأنه يقول لم يذكر ذلك أحد، هو صحيح إذا ديت نصيغ العبارة بالصيغة الصحيحة كلامك دقيق. أنا وشو نقول؟ لم يذكر ذلك أحد بل صرحوا بعكس، يقول نظيفة كأن الشيخ مراده أنه لم يصرح أحد بذلك، أي أنهم صرحوا بالعدل. فملاحظتك وجيهة، هذا الإشكال، الإشكال الثاني. وأما قوله لو كانت إجارة فاسدة لم يجوز له العمل، الآن نريد نستشفي شنو؟ فموضع نظر، من قال لك أنها لو كانت فاسدة لا يجوز العمل؟ لا، جواز العمل أعم من الصحة والفساد. لماذا؟ لأن فساد المعاملة وهي الإجارة بحسب الكلام لا يوجب، يا هو اللي لا يوجب الفساد، فساد المعاملة لا يوجب منعه يعني المأمور عن العمل وحرمة العمل، لا، من قال ذلك؟ انت ضيف، سواء كان العمل يستلزم تصرفا في مال المالك او لا يستلزم تصرف في مال المالك. اما اذا كان لا يستلزم تصرفا في مال المالك فالمسألة واضحة، تصرف في ماء في الماء في الصحراء، إذا عمل جائز. أما إذا كان لا فيه تصرف
فهو مدونه،
فكأننا نقول يجوز له التصرف إن كان يستلزم تصرفا في مال المالك، ومن باب أولى أنه يجوز إذا لم
يستلزم، لأنه إجارة بل كأنه لا إذن بدون الإجارة.
لا إذن هو سلطه على الثور
بعنوان شنو؟
أنت بشكل عام هو لم يأتي بصيغة الإيجار، هو يعلم أصلا إذا كان يعلم هو المسألة بعد أشد
لعل المحقق يعني نظر أنه لأنه راح تنتفي الإيجار بانتفاء الموضوع.
لا لا يعني عرفا أنه قال خذ هذا الثوب وخذه لي
مقابل شنو؟
مقابل 10,000 درهم. المهم أنه صدقت إجارة لو ما صدقت إجارة هو يريد أن الثوب يعني يخيط لك. هذا تحميل للعبارة ما لم يقله المحقق. يعني الآن عرفا هذا فيه مؤونة زائدة أنه يطلب من الخياط أنه أأذن لك بأن تخيط الثوب إذا كان هذا الإذن مترتبا على إجارة صحيحة. لا العرف شو يقول؟ يقول غرضه الأساسي ما هو؟ أنه لخيط الثوب هذا إجارة صحيحة باطلة بأي طريقة كانت، إباحة إجارة ملكية ماكو ملكية، المهم هو يريد خياطة الثوب. لذلك يقول لا يجب منعه عن العمل سيما إذا لم يكن العمل تصرفا في عين من أموال المستأجر. يعني هذا راح يصير شنو؟ من باب أولى كنقل الماء أو حاض الحفيرة في الصحراء. فضلا عن من بعد؟ عما إذا كان شنو؟ إذا كان يستلزم العمل فهو جائز، ومن باب أولى إذا لم يستلزم فهو جائز. الإشكال الثالث وقوله لم يستحق أجرة مع علمه بالفساد، مع علم من المأمور بالفساد ممنوع، هذا إشكال الثالث. لماذا؟ لأن الظاهرة ثبوت أجرة المثل. لماذا؟ لاحترام عمل مسلم إذا لم يكن متبرعا، ظاهر حاله أنه متبرع أو ليس متبرع؟
ليس متبرع.
خط لي الثوب ب10,000 درهم، هو أقدم على خياطة الثوب، أقدم على خياطة الثوب متبرعا في قبال 10,000. فإذا لم يكن متبرعا استحق أجرة المثل احتراما لعمله. المانع من استحقاق الأجرة هو التبرع، وهنا لا يوجد
تبرع
أجرة المثل، لأنه يعني العامل المأمور لم يقصد التبرع. لو قصد التبرع ولا يستحق شيئا، وإنما هو قصد الإقدام على العمل في قبال الأجرة. يقول الشيخ وإنما قصد عوضا، نقرأها قراءتين، عوضا لم يسلم له، هذه ويا عوض لم يسلم له، المسمى لم يسلم له، فنطيش ونقرأها قراءة ثانية لم يسلم له. طبعا الأصح أن أشوفه لم يسلم، يعني هو تبرع عن قصد أجرة، يا أجرة قصد المسمى، إذن هاي أجرة المسمى سلمت له أو لم تسلم؟ لم تسلم لأنها فاسدة، فلم تسلم له أجرة المسمى، فنعوضه على عمله فنعطيه أجرة
أحيانا
تكون
أجرة المثل أكثر من المسمى.
فليكن. المهم أجرة المسمى لم تسلم. سواء كانت عقل
أكثر
نحن ما لنا علاقة سلمت أو لم تسلم. يعني قراءة سلمت يعني غريبة، لأنه شنو سلمت أو لم تسلم؟ نحن ما نتكلم عن سلمت، هو استحقها أو لم يستحق. أما سلمت أو لم تسلم فلتكن بعد 10 سنوات الله يسلمونها إليه. احنا كلامنا مو بالتسليم وعدم التسليم، كلامنا انها يستحقها او لم يستحقها، اذا لم يستحقها يعني لم تسلم له، فنشيل الشده نقول لم تسلم له. لا القراءة المصححة تسلم، كانت حاطين شده.
القراءة من يسلم له انه ياخذ اجره هو غير مستحقها، فلا يسلم له. ان شاء الله
بعيد فيه تكلف وعناية.
هو أصلا ما مستحق هذه الأجرة.
إيه.
فلا
مو أنه سلمت له أو لم تسلم، وحتى أجرة المثل بعد ما سلمها. كلامنا أنه يستحقها لو ما يستحقها، إن استحقها فسلمت له. أما إذا كانت المعاطاة هنا باطلة، إذا سلمت له الأجرة أو لم تسلم. لم تسلم. نحن نعوضه نعطيه شنو أجرة
المثل. بس لا يصح التسليم يعني.
من قال لا يصح
اعتبارها باطل؟
لا يريد هذا المالك والآمر يريد يسلمه أجرة مسمى مع كون المعاطاة يريد يتبرع لبي. التسليم جائز، التسليم جائز سواء استحقه العامل حتى لو كان بعنوان أجرة، يريد يعطيه أجرة زائد متبرع.
مو بعنوان الأجرة شيخنا، نحن في مناطق حكم الشرعي
فليكن، سواء أسميناها أجرة المثل أم أجرة المسمى قليلة كثيرة، استلامها وتسليمها جائز بلا إشكال إذا كان برغى المعطي، ما بها مشكلة. لم يقل أحد لم يجوز
شرعاً
يجوز. أنت سؤالك استحقاق لو جواز التسليم والاستلام، جواز التسليم والاستلام شرعا يجوز سواء قلنا أجرة المثل أجرة المسمى أعطى أجرة المسمى وقصد أجرة المثل كله جائز حتى
عنوان
التشريع. ما عندنا تشريع، ما عندنا لا شيخنا ما عندنا تشريع. هو ذلما يريد يعطي أجرة المسمى هو يعلم أنه يستحق أجرة المثل، لكن مع ذلك أعطى أجرة المسمى يجوز شرعا؟ نعم يجوز شرعا. لا ما عدا تشريع. برغاء برغاء. حتى لو كان تبرعان هو يستحقها أو لا يستحقها. يعني قصدي يجوز أو لا يجوز أن يستلم. لذلك أنا سألتك عن الاستحقاق أم عن جواز الاستلام.
جواز الاستلام عنوانك استحقاق.
لا جواز الاستلام بعنوان الاستحقاق لا يجعل الاستلام حرام وغير جائز. أكو فرق بين جواز الاستلام والاستحقاق. قول لا يستحقها نعم، لكن يجوز أن يستلمها لو ما يستلمها. أهلا وسهلا بالإجارة الزائدة يعني.
أنا وأخو بريش على عدم الاستحقاق.
والأمر سهل أنت سواء في السماغة أو أنه جنو أنه متبرع لو مو متبرع. ليس متبرع نعطيه أجرة مثل، فكيف تقول أيها المحقق الكلكي لا يستحق أجرة؟ أما مسألة الهبة شوي بين تفاصيل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وهذه الطاهرة.